بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف في كتابه باب 63، باب التعاون في بناء المساجد،
أي باب مشروعية التعاون في بناء المساجد. والأصل أنها تبنى احتسابا لله جل وعلا وطاعة له وامتثالا لأمره وتطلعا إلى ثوابه سبحانه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم.
قوله: فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنفض فيه فنفض فيه التعبير بصيغة مضارع.
هذا في حكاية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لعمار ابن ياسر رضي الله عنهما، حيث اجتهد في يوم بناء المسجد، إذ كان الصحابة رضوان الله عليهم يحملون اللبنة لبنة اللبنة، وكان رضي الله عنه يحمل لبنتين لبنتين. وقد جاء أنه يحمل لبنة عنه ولبنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم المشقة والنصب والتعب، وهذا من حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لحظه النبي صلى الله عليه وسلم وسر بما فعل وشكر له هذا الحمل هذا الأمر، فكان ينفض عنه التراب ويدعو له ويشفق عليه ويخبره بما سيؤول إليه الأمر حيث ينتقل من هذه الدنيا إلى دار الآخرة شهيدا. فيقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. نعم.
قوله: فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض فيه، فينفض فيه التعبير بصيغة المضارع.
أن جاء الأصل أن هذه القصة عندما حكاها أبو سعيد رضي الله عنه حكاها عن زمن ماض، وكان المناسب أن يورد القصة بالفعل الماضي، وأن ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وقع وسبق، لكنه عدل عن ذكره من ضمير عن ذكره من صيغة الفعل الماضي إلى صيغة الفعل المضارع، كأنه يستحضر الوقعة والحادثة والقصة ليشوق السامعين ويذكرهم بأن ما حدث كأنه يشاهده ويراه رؤية العين، ولذلك يخبر عنه أو أخبر عنه بصيغة المضارع. فقال: ينفض عنه التراب ويقول: نعم،
في موضع الماضي مبالغة، مبالغة لاستحضار ذلك في نفس السامع.
نعم.
كأنه يشاهد. وفي رواية الكشميهري: فجعل ينفض. قوله: التراب عنه، زاد في الجهاد عن رأسه، وكذا لمسلم في
زاد في التراب عن
رأسه، رأسه
عن رأسه.
نعم
نعم.
وكذا لمسلم. وفيه إكرام العامل في سبيل الله والإحسان إليه بالفعل والقول،
وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لعمار وتشجيعا له وإشادة بفضله وبعمله الذي يعمله لله جل وعلا. نعم.
قوله: ويقول، أي في تلك الحال: ويح عمار، هي كلمة رحمة، وهي بفتح الحاء.
يعني كلمة ويح كلمة تطلق للترحم، وهي نظير قول القائل ويلا، ويل، فويل للهلاك وويح للرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يظهر الشفقة والرحمة لعمار على صنيعه ويقول: ويح عمار، يعني يا رحمة بعمار، فإنه يجتهد في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي بناء إسهامه في بناء بيت الله وفي اجتهاده، ومع ذلك فلم يلحظ ذلك قاتلوه حيث يقتلونه ظلما. نعم.
وهي بفتح الحاء، بفتح الحاء إذا أضيفت فإن
يعني إذا أضيفت تكون
فتح الحاء
دحاء مفتوحة، ويحاء الحاء يكون عليها فتحة، ويح عمار، لكن إذا لم تضف لك أن تقول ويح، ولك أن تقول ويح حسب موقعها من الإعراب. أما في حالة الإضافة فتلتزم هذه الصيغة وهي الفتح، ويح عمار. نعم.
وإن لم تضاف جاز الرفع والنصب مع التنوين فيهما.
مع التنوين يعني لك أن تقول ويحو وويحي وويح 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 منصوب منونة وغير منونة. نعم.
فإن قيل كان قتله بصفة بصفين كان قتله بصفين.
فإن قيل
كان قتله بصفين
كان قتله بصفين يعني في وقعة صفين. وقعة صفين إنما كانت في زمن علي رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا في أيامه، أيام بناء المسجد. وأيام بناء المسجد كان في أول الإسلام، لكن هذا كان على سبيل الإخبار عن أمر غيبي وعن معجزة من المعجزات التي أطلع الله عليها
نبيه
صلى الله عليه وسلم. نعم.
كان قتله بصفين وهو نعم. مع عدي والذين قتلوا
لحظة يا ايش يقول في سطرين نقشتهم يا بكر
قوله يدعوهم
نعم
قوله يدعوهم عاد الضمير على غيره على غير مذكور
على غير مذكور بقوله ويح عمار ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. من هؤلاء الذين يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار؟ لم يذكر عنهم شيء قبل هذه القصة قبل هذه الجملة، فهنا يريد أن يبين من المراد منهم. نعم.
قوله يدعوهم أعاد الضمير على غير مذكور والمراد قتلته
والمراد قتلته
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 كما يعني الذين ثبت قتلوه
قتلته كما ثبت من وجه آخر
من كما وجه جاء يعني من رواية أخرى تبين من القتلة. نعم.
من وجه آخر قتلته الفئة الباغية يدعوهم إلى آخره.
يعني جاءت رواية أخرى ويها عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. نعم.
وسيأتي التنبيه عليه. فإن قيل كان قتله بصفين وهو مع علي رضي الله عنهما والذين قتلوه مع معاوية وكان معه جماعة من الصحابة فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟
هنا أورد الحافظ إشكالا، هذا الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، والفئة الباغية التي قاتلت وكانت سببا في قتل عمار أو باشرت قتل عمار إنما كانت بين فئتين عظيمتين من المسلمين، حيث وقعت الواقعة في معركة صفين، وكانت هذه الواقعة بين علي رضي الله تعالى عنه وبين بني أمية الذين خرجوا على علي ولم يقبلوا بيعتها علي، وهذا الذي حدث منهم ظاهره أنه لا يخرجهم من الملة، فهم في دائرة المسلمين، فكيف ساغ الدعاء عليهم؟ هذا محل الاستفسار، وأجاب بأن لا شك إن الفئة التي كان فيها عمار هي فئة علي رضي الله عنه، وهم من الصحابة والتابعين ومن المؤمنين، وهم يقاتلون من أجل بيعة الخلافة لعلي رضي الله عنه، وهو أمر مشروع، لكن الفئة الأخرى التي خرجت وقاتلت فئة علي رضي الله عنه هم من البغاة، يعني الذين خرجوا على المسلمين، فخروجهم على الإمام ومقاتلتهم الإمام لا شك أنها معصية وأنها فسق وأنها مخالفة لشريعة الله جل وعلا، فلهذا استوجبوا اللعنة واستوجبوا الدعاء عليهم. هكذا أراد الحافظ رحمه الله أن يبين وأن يزيل ما أثير من شبهة حول هاتين الفئتين، وأنهم ما داموا مجتهدين وهم ينشدون تنفيذ حكم الله فلا يسوغ النيل منهم، لكن لما بين أن في الحديث أنهم بغاة حيث قال تقتله الفئة الباغية، فبين أن هذا الفعل وهذا الوصف الذي وصفهم به يسوغ لنا أن نبين خطأهم ونبين أن فعلهم يستوجب أن يدعو المسلمون عليهم وأن يلعنوهم لخروجهم على طاعة الله. نعم.
فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة وهم مجتهدون، لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم. فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها،
في قول يدعوهم إلى الجنة،
والدعاء إلى الجنة والدعاء سببها وهو طاعة الإمام.
طاعة الإمام. نعم.
وكذلك كان عمار يدعو إلى طاعة يدعو إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة،
لأنه قد بويع من قبل أهل الحل والعقد، بويع له بالخلافة، لكن هؤلاء الذين خالفوه خرجوا عليه، ولذلك وصفوا بأنهم خوارج، واستوجبوا أنهم عصاة واستحقوا أنه يدعى عليهم ويوصفوا بأنهم يدعون إلى النار. نعم.
وهو الإمام الواجب الطاعة إزاك. وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم. وكان ابن بطال
لكنهم معذورون بالتأويل يعني أنهم فهموا وما فهموه كان خطأ يعذرون بتأويله. نعم
معذورون للتأويل الذي ظهر لهم. وقال
الذي ظهر لهم في آخر الأمر خطأهم. نعم.
وقال ابن بطال تبعا للمهلب
نعم.
إنما
ابن بطال والمهلب كلاهما قام بشرح كتاب الإمام البخاري
تبعا
بل إن المهلب ابن أبي صفرة رحمه الله اختصر كتاب البخاري أيضا يعني شرحه واختصره, وابن بطال أحد شراح كتاب الإمام البخاري. نعم.
تبعا للمهلب إنما يصح هذا في الخوارج الذين بعث إليهم علي عمارا يدعوهم إلى الجماعة, ولا يصح في أحد من الصحابة وتابعه علي هذا الكلام جماعة من الشراح
وتابعه على هذا
الكلام جماعة من الشراح.
نعم, يعني شرح كتاب الإمام البخاري شرحوا هذا الموقف بأن هؤلاء استوجبوا لأن علي رضي الله عنه لما خرج عليه الخوارج بعد قولهم لا حكم إلا لله وانفصلوا عنه كان بعث إليهم عمار بن ياسر رضي الله عنه يردهم إلى الحق, لكنهم لم يقبلوا منه فحملوا هذا الحديث على أن المراد بقوله تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار أن المراد بهم الخوارج وليس المراد بهم الصحابة الذين اجتهدوا وخالفوا علي رضي الله عنه بأن بايعوا يزيد بن معاوية وأتباعه من أهل الشام, فالمسألة لا تتعلق بهم وإنما تتعلق بالخوارج الذين بعث علي رضي الله عنه إليهم عمار بن ياسر. نعم.
وتابعه على هذا الكلام جماعة من الشراح وفيه نظر
معاوية يعني
وفيه نظر من أوجه أحدها أن الخوارج
يعني هذا الكلام الذي أورده الحافظ ابن حجر يقول هذا الكلام غير مسلم ما نقله عن ابن بطال وما نقله عن
المهلب تبعا للمهلب
عن المهلب ابن أبي صفرة في تأويلهم قال هذا التأويل الذي أولوه لا يسلم لهم ثم بدأ يجايب عنه ويرد. نعم.
وفي نظر من أوجه أحدها أن الخوارج إنما خرجوا على علي بعد قتل عمار بلا خلاف,
فإذا هم لم يشهدوا قتل عمار هذا فيما يتعلق بالخوارج. نعم.
بلا خلاف بين أهل العلم لذلك فإن ابتداء أمر الخوارج كان عقب التحكيم وكان
عيد العبارة
وكان التحكيم عقب انتهاء القتال.
نعم، إنما الخوارج خرجوا على علي عندما رفع آل الشام المصاحف وقالوا لا حكم إلا لله، وأن علي رضي الله عنه قبل ذلك منهم، فخرج عليه الخوارج قالوا كيف تقبل أمر يراد به الكيد وأنت على الحق؟ لذلك وجدت الخوارج. فالخوارج وجدوا بعد أن قتل عمار، ولذلك تفسير المسألة بأنهم هم الخوارج تفسير غير مسلم. نعم،
عقب انتهاء القتال بصفين، وكان قتل عمار قبل ذلك قطعا.
نعم،
فكيف يبعثه إليهم على بعد موت على بعد موته؟
فكيف يبعثهم
إليهم
بعد موته؟
على بعد موته
يبعثه إليهم
على بعد موته.
بعد موته يعني يبعثه إليهم بعد موته. نعم.
ثانيا، أن الذين بعث إليهم علي عمارا
عمار
إنما هم أهل الكوفة.
نعم،
بعثه يستنفر،
وأهل الكوفة في العراق وليسوا أهل الشام. نعم،
إنما هم أهل الكوفة، بعثه يستنفرهم على قتال عائشة ومن معها،
يعني في موقعة الجمل لا في موقع الصفين،
قبل وقعة الجمل. وكان فيهم من الصحابة جماعة كمن كان مع معاوية وكان فيهم جماعة كمن كان مع معاوية.
نعم،
وأفضل كمن كان مع معاوية وأفضل.
نعم،
وسيأتي التصريح بذلك عند المصنف في كتاب الفتن.
يعني هذه الواقعة التي ذكروها أن عليا بعث عمار إليهم غير صحيحة، لأن عمار عليا بعثه إلى أصحاب الجمل لما جاء بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في موقعة الجمل، وكانت قبل موقعة الصفين. عندئذ علي بعث بعمار، وحاول عمار أو أقنع عمار عددا منهم وبين لهم أن خروجهم على علي لا يتناسب مع الواقع والحق، ولذلك رجعوا ولم يقاتلوا وسلموا الأمر إلى علي رضي الله عنه. والقصة التي ذكرت هنا في قتل عمار إنما كانت بعد ذلك في موقع الصفين وليست في موقعة الجمل. نعم،
فما فر منه المهلب وقع في مثله مع زيادة إطلاقه عليهم.
يعني فإذا فالخطأ الذي وقع من المهلب ابن أبي صفرة في تفسيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عمار تقتله الفئة الباغية أنه في صفين خطأ وقع فيه، ومن وافقه وكان الأولى بهم أن يفسروه وفق الواقع في حال المدة التي كان عمار رضي الله عنه فيها حيا لا بعد وفاته. نعم.
مع زيادة إطلاقه عليهم تسمية الخوارج وحاشاهم من ذلك.
يعني هؤلاء الصحابة الذين كانوا في موقعة الجمل. نعم.
ثالثا أنه شرح على ظهره ما وقع في هذه الرواية الناقصة، ويمكن حمله على أن المراد بالذين يدعونه إلى النار كفار قريش.
هذه مسألة أخرى. يقول الإمام البخاري رحمه الله لما أورد هذا الحديث أورده مختصر، والمهلب رحمه الله لما شرح الحديث شرح وفق هذه القصة، والمسألة أساسا لا تذكر، ولا يذكر أمر عمار في هذه الفتنة، لأن كما رأينا جزء منها وقع بعد وفاة عمار، وجزء منها وقع في حياة عمار، ويمكن حمل هذه القصة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمار: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. يعني كان ذلك في أول حياة عمار عندما كان رقيقا، وعندما عذبه أسياده لدخوله في الإسلام، وعندما كان يصر على التمسك بالإسلام وهم يعذبونه، وهو يصر على قوله أحد أحد، يعني أنه مؤمن بأن الله هو الواحد الأحد، وأنه آمن به، وأنه يكفر بآلهة قريش. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر عمارا بهذا الموقف الذي شرفه الله به، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بإصراره على الإيمان، وأنه كان مصر عليه، وأنه يرفض دعوة الكفار إلى عبادة غير الله، ولهذا كان يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. نعم.
ثالثا أنه شرح على ظاهر ما وقع في هذه الرواية الناقصة، ويمكن حمله على أن المراد بالذين يدعونه إلى النار كفار قريش كما صرح به بعض الشراح، لكن وقع في رواية ابن السكن وكريمة
ابن السكني أحد رواة الكتاب البخاري،
وكريمة وغيرهما، وكذا ثبت في نسخة الصغاني التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفريري
الفربري على نسخة الفربري، وهذه كلها روايات لكتاب الإمام البخاري. نعم
بخطه زيادة على توضح المراد.
نعم بضبطه زيادة
على توضح المراد.
زيادة توضح المراد. نعم ما هي هذه الزيادة؟
وتفصح بأن الضمير يعود على كتلته وهم أهل الشام.
نعم
ولفظه ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى آخره الحديث.
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. نعم
وأعلم أن هذه الزيادة يذكرها الحميدي.
لم يذكرها
الحميدي في
الحميدي عبد العزيز الحميدي له كتاب جمع فيه بين ما جاء في البخاري وما جاء في مسلم اسمه الجمع بين الصحيحين، فهو لم يذكر هذه الزيادة على اعتبار أنها ليست في البخاري. نعم
وقال إن البخاري لم يذكرها أصلا. وكذا قال أبو مسعود قال الحميدي.
أبو مسعود في كتاب الأطراف الذي رتب فيه الأحاديث وفق المسانيد. نعم
قال الحميدي ولعلها لم تقع للبخاري أو وقعت فحذفها عمدا
أو أنها جاءت في البخاري لكن البخاري حذفها، وسبب حذف البخاري لها لأنها تسبب إشكالا في تفسيرها، ولأنه علم أن عمار رضي الله عنه لم يكن يعني عاصر وقعة صفين وأنه قتل قبل ذلك، فذكر هذا يسبب إشكالا. ومن فقه رحمه الله أنه
حذفها
لدفع هذا الإشكال. نعم
وقال إن البخاري لم يذكرها أصلا. وكذا قال أبو مسعود قال الحميدي ولعلها لم تقع للبخاري أو وقعت فحذفها عمدا. قال وقد أخرجها الإسماعيلي والبرقاني في هذا الحديث.
أما الإسماعيلي فله كتاب اسمه المستخرج على البخاري، أورد أحاديث البخاري لكن من طريقه حيث يلتقي مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه، فالرواية التي عند الإسماعيلي فيها هذه الزيادة فساقها على أنها من مستخرجات البخاري. وأما الآخر عيد العبارة
ولعلها لم تقع للبخاري أو وقعت فحذفها عمدا. قال وقد أخرجها الإسماعيلي والبرقاني في هذا الحديث.
والبرقاني نعم أيضا في شرحه لكتاب البخاري.
قلت ويظهر لي أن البخاري حذفها عمدا وذلك لنكتة خفية وهي أن أبا سعيد الخدري اعترف أنه لم يسمع هذه الرواية،
أنه ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي أخبره بها أحد الرواة والصحابة رضوان الله عليهم، وأظن أبو قتادة يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أنه لم يسمع هذه الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها في هذه الرواية مدرجة، والرواية التي
يعني أنها رواية زائدة عما رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
والرواية
وأنه سمعها من أبي قتادة فأدرجت في الحديث. نعم.
والرواية التي بينت ذلك ليست على شرط البخاري.
نعم.
وقد أخرجها البزار من طريق داود ابن أبي هند.
نعم.
ابن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد، فذكر الحديث
وذكر فيه هذه الزيادة. نعم.
فذكر الحديث في بناء المسجد وحملهم لبنة، وفيه فقال أبو سعيد فحدثني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ابن سمية،
يعني لعمار ناداه بكنيته ابن سمية، وسمية أم عمار. نعم.
يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية إلى آخره.
نعم.
وابن سمية هو عمار وسمي اسمه وسمية اسم أمي
وسمية اسم
أمي. وهذا الإسناد على شرط مسلم. وقد عين أبو سعيد من وقد عين أبو سعيد من
وقد عين أبو سعيد
من حدثه بذلك.
نعم، سماه يعني.
وفي مسلم والنسائي من طريق أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال حدثني من هو خير مني أبو قتادة.
نعم.
فذكره
أنه هو الذي أخبره بهذه الزيادة، ويقوله يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية.
واقتصر البخاري على القدر الذي سمعه أبو سعيد من النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره،
يعني دون ذكر هذه الزيادة.
وهذا دال على دقة مهمة
دقة فهمه
وتبحره في الإطلاع.
نعم.
وتبحره في فهم الاصطلاح على علل الأحاديث على علل الأحاديث.
نعم.
وفي هذا الحديث زيادة أيضا لم تقع في رواية البخاري، وهي عند الإسماعيلي وأبي نعيم في المستخرج من طريق خالد الواسطي
عن طريق خالد الواسطي. أيوة.
عن خالد الحذاء، وهي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمار ألا تحمل كما يحمل أصحابك،
قال يعني لبنة اللبنة.
نعم. قال إني أريد من الله الأجر. وقد تقدمت زيادة معرفة معمر فيه
زيادة معمر فيه
أيضا. قال المؤلف فائدة.
نعم.
روى حديث تقتل عمار الفئة الباغية جماعة من الصحابة منهم قتادة ابن النعمان كما تقدم، وأم سلمة عند مسلم، وأبو هريرة عند الترمذي، وعبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخزيمة ابن ثابت ومعاوية.
نعم، كل هؤلاء من الصحابة رووا هذه الزيادة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمار الفئة الباغية. نعم.
وعمر بن العاص وأبو اليسر وعمار نفسه.
نعم.
وكلها عند الطبراني وغيره.
يعني في كتابه المعجم الكبير.
وغالب طرقها صحيح.
صحيحة.
أما حسنه حسن
صحيحة أو حسنة
أو عن طريقها صحيح أو حسنة.
نعم.
وفيه عن جماعة آخرين يطول عدهم. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة فضيلة.
هذا الذي أراد أن ينتهي إليه الإمام الحافظ ابن حجر ويبين أن هذا الحديث وهذه الزيادة التي جاءت فيه ويقوله تقتل عمار الفئة الباغية كان علما من أعلام النبوة. ومعنى علم يعني معجزة من المعجزات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها قبل وقوعها، ووقعت وفق ما أخبره. نعم.
علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمار ورد على النواصب.
نعم.
ورد على النواصب الزاعمين أن عليا لم يكن مصيبا في حروبه.
ورد على النواصب الذين ادعوا أن عليا كان مخطئا في حروبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا وصف من يعاديه ومن يخالفه ومن يواجهه بأنهم بغاة، وأن عليا كان على الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمارا يقتل وهو من فئة علي، فهي الفئة التي على الحق، والفئة المقابلة التي قتلت عمار
الباغي
هم البغاة. فدل على أن هذه من المعجزات التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الزاعمين أن عليا لم يكن مصيبا في حروبه، قوله في آخر الحديث يقول عمار أعوذ بالله من الفتن.
يعني لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا وهو مترحم به يقول ويح عمار، يعني مع هذا الاجتهاد وهذا الجد وهذا التحمل الذي كان يفعله أثناء بناء المسجد يحمل لبنتين وقد تحمل التراب وهو على جسده، ومع ذلك يتعرض للقتل، تقتله الفئة الباغية. كل ذلك دليل على فضل عمار. فعمار رضي الله عنه لما أخبره النبي بذلك أبدأ إيمانه وتحمله وصبره، فقال أعوذ بالله من الفتن، يعني استجار بالله من الفتن التي تؤدي وتعرضه إلى القتل، لكن هذا قدر الله ومشيئته، وقد وقعت في زمن ما كان يتوقع أنه يصار إليه أو يقتل فيه. نعم.
فيه دليل على استحباب الاستعاذة من الفتن.
استحباب الاستعاذة من الفتن. نعم.
ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالحق، لأنها قد تقضي إلى وقوع من لا،
ولأنها قد تفضي
تقضي إلى وقوع
تقضي ولا تفضي
تفضي
نعم
لأنها قد تفضي إلى وقوع من لا يرى وقوعه
من لا يرى وقوعه. نعم.
قال ابن بطال وفيه رد الحديث الشائع الشائع
يعني وفيه رد لحديث شاع بين الناس وهو
لا تستعيذوا
بالله, لا تستعيذوا
بالله من الفتن,
من الله من الفتن, لأنها
لأن فيها فإن فيها حصاد المنافقين,
حصاد المنافقين, لأن فيها حصاد المنافقين. هذا الحديث شائع, لكن حديثه عمار تقتله الفئة الباغية, وعمار يقول أعوذ بالله من الفتن, دليل على أن هذا الحديث الشائع غير صحيح ولا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد سئل ابن وهب قديما عنه فقال إنه باطل وسيأتي في كتاب الفتن.
نعم.
ذكر كثير من أحكامها,
ذكر
كثير من أحكامها وما ينبغي, وما
يعني
ينبغي
من أحكام الفتن وما ينبغي للمسلم أن يكون
من العمل,
من العمل فيها. نعم.
عند وقوعها.
نعم.
أعاذنا الله تعالى مما ظهر منها وما بطن. 64 باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد.
باب
الاستعانة
بالنجار
والصناع في
لأعواد
المنبر والمسجد
وبناء المسجد. هذا الباب أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يبين أنه ينبغي أن يستعان بأصحاب الخبرة وبأصحاب العمل في بناء المساجد, يستعان بهم. وذكر هنا النجار لأنه هو الذي أقام وصنع المنبر, وكان من طرفاء أو من الطرفاء طرفاء الغابة. وذكر الصناع هم الذين بنوا المسجد من اللبن ومن الطين, وكان بعضهم يجيد خلط الطين ويا قد مهر في ذلك, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى هذا لما فيه من إجادة العمل ولما فيه من إتقانه. فالإمام البخاري وهو يتكلم عن المساجد وأحكام المساجد وبناء المساجد أوجد هذا العنوان وهذا الباب, فقال باب يعني مشروعية الاستعانة
بالنجار
والصناع الذين يدخلون صنع البناء في بناء المساجد. نعم.
حديث 448 قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن من
إلى امرأة
أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليها,
يعني ليعمل له المنبر. وهذه المرأة كانت من الأنصار ولها مولى كان نجارا, يعني امتهن النجارة وهي العمل في الأخشاب من قص وتهذيب وتركيب, فصنع له المنبر. نعم.
قال المهلب تقدم أطراف الحديث
قال المهلب وقال
المؤلف
المؤلف.
إيوة تقدم في أطراف الحديث 377 الأطراف 377.
أنت تقصد هنا قال المحقق.
المحقق قال المحقق تقدم
يعني هذا الحديث سبق أن ذكر في كتاب البخاري
في الأطراف
رقم
377 917 2094 2569.
يعني الحديث هذا حديث النجار وبناء المنبر تكرر ذكره في كتاب البخاري في هذه المواضع.
نعم. قوله باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد.
هنا قوله أعواد المنبر والمسجد وذكرت نجار وصناع. النجار متخصص في عمل الأخشاب والصناع المراد بهم البناؤون، وذكر المنبر والبناء، فذكر النجار والصناع ثم ذكر من بعدهم المنبر والبناء، وهذا يستقيم من باب اللف والنشر، يعني يذكر الشيء مجمل ثم يذكر مفصلا، وهذا في علم البلاغة يذكر. وقيل ذكر من باب ذكر العام والخاص، من باب ذكر الخاص وهم النجار، والعام وهم الصناع، لأن النجارين نوع من الصناع. نعم.
قوله باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. الصناع بضم المهملة جمع صانع، وذكره بعد النجار.
نعم.
من العام بعد
وذكره بعد النجار.
وذكره بعد النجار من العام
بعد الخاص. نعم. النجار خاص والصناع عام. نعم.
بعد الخاص أو في الترجمة.
أو في الترجمة لف ونشر.
لف ونشر
يعني ذكر الأول ذكر على سبيل الإجمال نجار وصناع
ونشر،
ثم ذكر عملهم وهو المنبر والبناء. نعم. يسمونه لف ونشر.
لفظ ونشر. فقوله في أعواد المنبر يتعلق بالنجار، وقوله بالمسجد يتعلق بالصناع.
نعم.
أي والاستعانة بالصناع في المسجد أي في بناء المسجد. وحديث الباب من رواية سهل وجابر جميعا.
نعم.
يتعلق بالنجار فقط.
وحديث الباب من رواية سهل
وجابر
أيوة.
جميعا يتعلق بالنجار فقط.
نعم.
ومنه تؤخذ مشروعية الاستعانة بغيره من الصناع لعدم الفرق، وكأنه أشار بذلك إلى حديث طلق ابن علي.
طلق ابن علي
قال بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول قربوا اليمامي
أيوة
من الطين، قربوا اليمامي من الطين فإنه أحسنكم له يعني مسا.
طلق بن علي هذا كان يعني متميزا في خلط الطين الذي احتيج إليه في بناء اللبن، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين يحملون التراب ويأتون به ليضعوه أمامه حتى يخلطه، يقول لهم قربوه من طلق ابن علي ليعجنه وليخلطه فإنه متميز بذلك. فهذا دليل على أنه ينبغي أن يستعان بمن يتميز بشيء من الصناعة في صنعه ليبني أو ليبنى به المسجد. نعم.
فكان يقول قربوا اليمامي من الطين فإنه أحسنكم له مسا.
نعم.
وأشدكم له سبكا.
نعم.
رواه أحمد. وفي لفظ له فأخذت
المسحات
فخلطت الطين فكأنه أعجبه فقال دعوا الحنفي والطين.
دعوا الحنفية والطين، يعني اتركوا الطين للحنفي، لأن طلق ابن علي منسوب إلى هذه القبيلة وأنه حنفي. نعم.
دعوا الحنفي والطين فإنه أضبطكم للطين.
نعم.
ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقل كما ينقلون؟ فقال لا.
يعني أنت يكفيك أنك تعجن وتخلط واتركهم هم الذين
يشيلوا
ينقلون.
قال لا، ولكن
اخلط لهم الطين
فأنت أعلم به.
نعم.
قوله حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي حازم. قوله إلى امرأة تقدم ذكرها في باب الصلاة على المنبر والسطوح، والتنبيه على غلط من سماها
علاثة. نعم.
وكذا التنبيه على اسم غلامها وساقت
كل هذا ذكره في كتابي
وساق المتن.
نعم.
هنا مختصرا.
نعم. وساقه
بتمامه في البيوع.
نعم.
بهذا الإسناد، وسنذكر فوائد في كتاب الجمعة إن شاء الله تعالى. بلغ الوقت.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.